أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال كلامنا في مفطرية الجماع، المفطر الثالث بحسب ترتيب صاحب العروة. وقد قلنا لابد من تنظيم البحث في هذا المفطر قبل الدخول إلى المسائل في ضمن جهات، وكنا عنوانا الجهة الأولى في تحديد وتنقيح الموضوع، لكن ارتأيت أن أعدل عنوان الجهة الأولى بعد أن اتضح البحث فيها فالجهة الأولى تعنون بهذا العنوان في أن الموضوع هل هو الجنابة أم الجماع. وقد اتضح من البحث في الأدلة وكلمات المحققين الذين أثاروا هذا البحث أنه لم يثبت لدينا أن مفطرية الجماع والاستمناء والجنابة تعود إلى مفطر واحد بالدقة بحسب سوق الأدلة، سيتلازمان أو تتلازم العناوين الثلاث بغالب الموارد. هذا بحث آخر، وما بحثت أنا من جهة الاستمناء والجنابة، قد الاستمناء يرجع إلى الجنابة، لكن إرجاع الجماع إلى الجنابة لم يثبت بشيء من الأدلة، خصوصا وأنه توجد مادة افتراق كنت أعبر عنها على بعض الأقوال والآراء، وطء المرأة في دبرها لا يحقق الجنابة. لكن وطء المرأة في دبرها قد يدعى بأنه مشمول لأدلة الجماع أو ما يعبرنا عنه بالجماع، يصدق أنه جامع المرأة إذا أتاها من ذاك الموضع، أو إذا عبر في بعض الأدلة إتيان الأهل، الإتيان قد يكون من الموضع من أحد الموضعين، أو اجتناب النساء. طبعا هذا غير مجتنب، شو الروايات اللي بتعبر بالاجتناب؟ طيب البحث الآن يقع في الجهة الثانية في مفطرية الجماع. طبعا قبل ما أدخل للجهة الثانية، نقل بعض الأعزة من حضار الدرس أنه في بعض تقارير بعض المحققين ذكر أن الجماع يصدق بإدخال بعض الحشفة، لا حياء في الدين، لابد من التعبير الصريح حتى لا يقع التباس، بينما الجنابة لا تتحقق إلا بغيبوبة تمام الحشفة. أقول على هذا الكلام بمعزل هذا دقيق أو غير دقيق، بده بحث في بحث في كتاب الطهارة بناء على صحة هذا الكلام، والذي يظهر من السيد الخوي والله العالم الجزم به. فمن جامع أهله بإدخال بعض الحشفة دون تمامها صدق أنه جامع أهله، لم يجتنب امرأته، لكنه ليس جنوبا، فهو مشمول للأدلة الدالة على أن من أتى أهله فكذا، هو أتاه على كل حال ولو بهذا المقدار من الإيتاء. إذا الأمر لم يرتبط بكامل اللذة أو بتمامها أو بالإنزال أو بهاي من هذه العناوين، ارتبط بإتيان الأهل بعناوين من هالقبيل، مجامعة، عنوان مثلا اجتناب النساء، هذا الذي أدخل بعض حشفته لا يقال اجتناب النساء، قطعا. كيف اشتنا من النساء؟ فهذه قد تصلح أيضا مادة افتراق بين العنوانين. إذا كانت لعنوان الجماع أصالة أو العناوين التي عبر عنها بالجماع في كلمات الفقهاء. البحث فعلا إذن المهم يقع في الجهة الثانية، وهي الجهة المعبر عنها بموضوعية الجمع، هو بعنوانه له موضوعية قد يقال. طبعا لما بيعبر الفقهاء بالجماع لا يقصدون أن الأدلة كلها ورد فيها عنوان الجماع. الجماع هو التعبير الصادق عن التعابير الكنائية الأخرى، مثل مباشرة النساء، مثل وطء المرأة، مثل إتيان أهله. وبعض الروايات خصوصا روايات الكفارة من جامع ورد عبر بنفس العنوان. في الآية المباركة التي يستدل بها من قبل مشهور الفقهاء عبر بالرفث. وعبر في ذيلها ولا تباشروهن. فالجماع يقصد منها العناوين كلها، مش المباشرة بالسلام بالمصافحة كما في بعض الأدلة عبر بالملامسة أو لامستم النساء، بناء على أن المراد من الملامسة الملامسة، ها، مش مطلق لمس كما ربما في بعض المذاهب بنيت ناقضية الوضوء على مطلق اللمس بسبب التعبير بالملامسة. عموما أيا يكن، البحث عن موضوعية الجمع لا إشكال ولا ريب، كما نصص جملة من الفقهاء في أن الجماع في الجملة مفطر لدى جميع المسلمين. والمقصود من الجماع في الجملة كما نصص جملة من المحققين المعاصرين ومن سبق، المجمع عليه هو إتيان المرأة حلالا أو حراما، مو مهم، الكلام مش عن البحث التكليفي، في قبولها. والمقصود من الجماع اللي هو مورد إجماع، الجماع الموجب للجنابة، والمشهور أن الموجب للجنابة هو ما يكون فيه غيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها. فالقدر المتيقن هو هذا اللي هو مفطرها. أما من جامع بما دون كامل الحشفة مسمى الدخول أو دون مقدارها من مقطوعها، ما فينا نعتبره هذا داخل في الإجماع أبدا. كيف بده يكون داخل في الإجماع وجملة من الفقهاء قالوا بأن العبرة بالجنابة وهالمقدار لا يوجب جنابة إذا ما في إنزال؟ بمعزل عن أقوال الفقهاء، ما هو الدليل على مفطرية الجمع؟ استدل بالكتاب تارة وبالروايات أخرى وبالإجماع ثالثة. واضح أن الإجماع لا ينتهي بنا إلا إلى أضيق دائرة، قرار متيقن، يعني الدائرة الملازمة للجناب ما بيفيدنا حينئذ. نحن عم نتكلم عن أصالة عنوان الجمع أو ما يكنى به عنه، مثل مباشرة الإتيان إلى آخر. وبتظهر الثمرة بطبيعة الحال كما قلنا في جماع لا يوجب جنابة، كما لو أدخل بعض الحشفة إذا سمي جماع، أو في جماع لا يوجب جنابة كما في الإتيان في الخلف. طيب نعوذ بالله، لأنه على أقل التقادير هو مكروه كراهة شديدة بحسب الروايات. لكن كلامنا في الحكم الوضعي كما أسلفنا. فالكلام أولا في كتاب الله عز وجل، والآية الوحيدة في كتاب الله التي استدل بها وجعلت واضحة الدلالة، وهي تحتاج إلى بحث كما سوف يتضح، هي الآية 87 بعد 100 من سورة البقرة المباركة، قوله تعالى، طبعا هو الحديث عن الصوم بدأ بالآية 85 بعد 100، لكن فعلا كلامنا في الآية 87 لأن ما قبلها لا علاقة له بالبحث. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله إلى آخر الآية. فإن ظاهر الآية كما عبر غير واحد من المحققين منهم الفقيه الهمداني وغيره بل ربما عبر البعض بأنه صريحها أو كاد أن يكون وجوب الإمساك عن النساء بعد طلوع الفجر كوجوب الإمساك عن بقية المذكورات في الآية أي الأكل والشرب. ولم أرى من استنكر هذا المعنى من المحققين أو توقف فيه. راجعت الجواهر، الحدائق، راجعت من المعاصرين شراح العروة، المستمسك، المستند، المهذب، مصباح المنهاج، شرح المنهاج للفقيه المعاصر، لم أجد من استشكل أو بحث في جوانب الآية. لكن الإنصاف أن الآية ليست دلالتها بهذه البداهة، وهي تحتاج إلى بحث. صدر الآية يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل تنصيص على الحلية، لكم أيها المسلمون نساء ورجال، وإن كان المخاطب هم الرجال باعتبار النساء هم الطرف الآخر، لكن مقصودات ومعنيات ومحظيات من الخطاب بلا إشكال باعتبار أنه إذا مفطر مفطر الاثنين. الرفث كناية عن الوطن، وهذا دأب القرآن الكريم وأدبه أنه يكني. أنا قلت عن الوطن والوطن أيضا كناية. التعبير الصريح في هذا الأمر موجود في اللغة العربية، واللي عبر فيه النبي عند سؤاله لذاك الشخص الذي جاء يقر بالزنا قال لعلك قبلت لعلك فقدت لعلك كذا، قال أوى. النون والكاف بشكل واضح عبر النبي، هذا ليس فحشا لكن هذا تصريح، لأن المقام مقام الإقرار بالفاحشة لا يمكن أن يكون ملتبسا. لكن القرآن لما يعبر بيعبر أن المرأة لباس للرجل، شوف ما أجمله التعبير. من الطرفين. يعبر بالرفث، يعبر بالوطئ، الوطئ هو الدوس. طبعا إصلاح حقوق الإنسان المعاصي يقول لك شو هذا، إهانة للمرأة وكذا، ليش مو المرأة تطأ الرجل هي تدوس عليه؟ لا، ليس المقصود هذا، هذا تعبير بعيد، والقرآن في كل المستقبحات بهالطريقة يعبر عنها. يعني الآن مثلا تعبير بالغائط، الآن الغائط نحن بنتوهم لأول وهلة أنه اسم للمدفوع القبيح، ها؟ بينما الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، لكن كفية الاستعمال فيه صار علما له كأنه. لكن من أدب القرآن في ذلك الوقت مثلا عظم الذكورة أو الأنوثة عبر عنها بالفروج. الفرج في اللغة هو الشق في الحائط، هذا في معنى اللغة العربية. بقرينة المقام يراد الشق في رجل أو الشق، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. بعد ذلك غلب استعماله على عضو الأنوثة في الخصوص الأمامي أيضا، لكن هذا كله مش تصريح، لكن عاد كأنه علم له. وإلا توجد تعابير في اللغة وشائع عند الشعوب في تسمية ذاك الموضع اسم صريح، عند الرجل عند المرأة من الأمام من الكلب معروف، في كل الشعوب موجود. القرآن الكريم عبر بالكنايات، كثرة الاستخدام والاستعمال جعلته وكأنه علم ثاني. ما علي استبه النكات الأدبية، ما لها علاقة بالبحث الفقهي. أحل لكم ليلة الصيام، في الليل يعني، الرفث إلى نسائكم. طبعا ليلة الصيام مو ليلة أول الشهر، احتمال موجود، لكن ليلة الصيام كل ليلة بالنسبة ليوم اللاحق هي ليلة صيام، ومش خاصة بشهر رمضان كمان، كل ليلة بعدها صوم لو كان قضاء، لو كان شو ما كان. الرفث، لكن بقرينة أحلى بده يكون صوم واجب في اليوم اللاحق. الرفث كناية عن الاتيان. إلى نسائكم، واضح. ليش؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس يستر، لا يستر منه، كأن الإنسان ذكر أنثى مكشوف، لأن نزواته ورغباته الجنسية لا يستطيع تحملها، يحتاج إلى ممارستها مع الجنس الآخر سواء المرأة أو الرجل، فهو مكشوف كأنه عاري بدون لباس. عندما يصبح متزوج يصبح صاحب لباس، لأنه يمارس مستكنا مستترا، وهج الحالة الجنسية عنده أو عندها تقضى مع الطرف المقابل، لا يصبح الإنسان منكشف أمام غير حلائله أو محللاته من الذكر والأنثى. الزنا ليس لباس، انكشاف، وعبر عنه باللباس لأنه يستر. يعني شهوتك العارمة تذهب مع زوجتك فتسترك في المجتمع، تصونك في المجتمع، ماشي. طيب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ليلة الصيام أو مطلق الزوجية؟ مطلق الزوجية قطعا، في كل الأيام، في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، في الليل وفي النهار. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طيب، أنا بدي أوقف هون قبل علم الله، أو لا خليني أكملها. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. شو يعني علم الله أنكم كنتم تختانون؟ الاختيان من الخيانة، ها؟ التعبير بالاختيان كأنه تهريبة، ها؟ يعني كنتم في السر تستسرون وتخونون. طيب شو المقصود تخونون؟ بإتيانكم نساءكم في الليل وهو حلال، أو وهو حرام والآن صار حلال، أو أنكم كنتم تختنون أنفسكم بأن لا تكتفوا باللباس الذي ألبسكم إياه الله، أي نسائكم، كنتم تروحوا لنساء أخريات تزنون، وهو شائع في الجاهلية. من حيث المبدأ بدوا كل محتمل. قد تكون كنتم تختانون في مقابل ما أحللناه لكم من الرفث ليلة الصيام، وقد يكون كنتم تختانون باعتبار ما كنتم تكتفوا بنسائكم. كان مجتمع شائع فيه الزنا والعياذ بالله، معروف الجاهلية قبل الإسلام، ومو بهالسهولة انقضت هذه العادة في البيئة الإسلامية. وما كانت المرأة تخشى أهلها، كانت تعلق علم أنها هي من أهل هذه الصنعة. ذوات الأعلام عدة، مجموعة من العربيات من ذوات الأعلام، حتى الزنا بذات البعل كان شائع. نعوذ بالله، مجتمع رذيل. وللأسف العادات الرذيلة بقيت في البيئة الإسلامية إلى حد ما، مع شدة تحريمها من قبل الإسلام. كانوا يطوفون إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله بالبيت عراة، ويتفرجون على بعضهم البعض بما يثير من شهوات ونزوات وتشبيب بالأجنبية وإلى آخره. في قصص ما شاء الله عند العرب، وبعضها مروية في رواياتنا المعتبرة. فمن حيث المبدأ علم الله أنكم كنتم تختانون، يعني كنتم تلبسون غير لباسكم، هذا احتمال في أصل اجتماعكم ورفثكم إلى غير نسائكم، فبيكون أصل الحديث عن ليلة الصيام، لكن طلعت الآية وتحدثت عن مفهوم الستر الزوجي وقيمة الزوجية. فتاب عليكم وعفى عنكم، خلصنا من إسا بعد لا تسووها. ها، هذا احتمال. وفي احتمال لا، كنتم تختانون أنفسكم بإتيانكم أهلكم ليلة الصيام لأنه كان حرام مثلا. ها، فالآن باشروهن في الليل، صار حلال لكم. وأما ما سبق عندما كنا محرمين، ها، فتبنى عليكم وعفونا عنكم، فالآن باشروهن في الليل وابتغوا ما كتب الله لكم، ظاهرها ابتغوا الولد يعني. وفي احتمال ابتغوا ما كتب الله لكم، باشروهن وابغوهن، ردها ما في مشكلة، هذه مو خيانة لأنها زوجتك وحلالك، بس بيكون صار فيه تكرار. الآية فيها عدة أبحاث، أنا ما بدي أروح لبحث تفسيري مفصلها، بدي بس أبحث من وجهة نظري اللي بتعنيني فقهية. خلونا في العقد الأول من الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما المقصود بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم؟ التحليل مقابل التحريم، انه كنا حرمنا عليكم والان احلينا لكم، احتمال. الاحتمال الثاني الابتداء بالتحليل، مش كان حرام، الله ينصص على المحرمات والمحللات. مرة بيقول لك أحل لكم ما في الأرض جميعا، ها؟ طبعا فيش أحل لكم، في خلق لكم في الآيات،
الله البايع.
أي، ومرة أخرى بنصص على بعض الأمور بأنها محللة، مش لسبب من الأسباب، تنصص على الحكم الشرعي ابتداء بدون سبق تحريم، هذا احتمال. وإن كان في إشعار بغير هذا، إشعار ما أقول به. الاحتمال الثالث أن يكون قوله تعالى أحل لكم لأنكم تحتملون الحرمة ليلة الصيام،
بأن يكون التشريع والتحليل قد صدر في مورد توهم الحظر أو اعتقاد الحظر. ما بدي أسوي احتمال رابع، هذا اعتقاد الحظر، أنه ممكن الإنسان يكون متوهم الحظر، فإجا الله نصص على التحليل دفعا لتوهم الحظر، أو كان معتقد الحظر فنصص على التحريم. يقال أقول عندما نزل قوله تعالى في آية سابقة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كانوا في الجزيرة يعلمون أن الذين من قبلهم كان إتيان النساء محرم عليهم في الشهر المبارك كله. طبعا هذا كلام مش ثابت، لا بسند صحيح ولا معتبر. وكان العرب عندما قال لهم الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اعتبروا أن المقصود الكم والكيف، مثل الذين من قبلنا. فالنساء مفطرات إتيان النساء، وفي الشهر لابد من اجتناب النساء في كل الشهر، فاعتقدوا حرمة ما كان محرم عند الذين قبلنا، مش بس توهموا، اعتقدوا، مش احتملوا الحاضر، طب بنوا عليه، فحرموا على أنفسهم ما كان محرم على الأمم السابقة أخذا بإطلاق القول. فجاءت الآية المباركة تنص على التحليل لتدفع خطأهم في اعتقاد الحظر. هذا احتمال. أي الاحتمالات من بين هذه الاحتمالات هو الصحيح؟ هل هو تحليل ابتدائي اللي جعلته الثاني أنا، أم هو تحليل بعد التحريم أنه كان في صدر الشريعة الشارع حرم، أم هو الاحتمال الثالث؟ لا إشكال ولا ريب في أن الاحتمال الأول لا يحتاج إلى قرينة، الله يحلل ابتداء، والتنصيص بعد التعميم حلية كل شيء في الأرض، والأدلة اللي دلت على أصالة الحلية والإباحة إلا ما وجد تحريمه، قل لا أجد محرما، لا يحتاج إلى قرينة خاصة. أولا هو هذا الصحيح. الاحتمال الثاني اللي أنا كنت بالتعداد مسوي الأول، أن يكون بعد التحريم يحتاج إلى دليل. في القرآن قطعا لا يوجد دليل يدل على حرمة النساء قبل ذلك، إلا إذا ثبت الاحتمال الثالث أنه كان التحريم للنساء واضح في الشهر، ومن نفس المقابلة عرفوهم، وهذا يحتاج إلى دليل، مش واضح أنت. وبهذا يتضح ما يوجد في الاحتمال الثالث أيضا، إذ يحتاج إلى قرينة. فنحن والقرآن الكريم، نحن والقرآن الكريم لابد أن نحمل أحل لكم ليلة الصيام على الحل الابتدائي، هذا بلحظ صدر الآية، ها بلحظ ذيل الآية قد يتغير الفهم، دير بالك، لأنه إذا أخذنا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بإتيانهن بالليل، بصير نفسه دليل على التحريم قبل التحليل. فالآن باشروهن، أي بعد أن حللنا لكم، لكن سيظهر إن شاء الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم في احتمال آخر، بس بالأخير الاحتمالات مش هي اللي بتحكمنا، اللي بيحكمنا هو الاستظهار. دائما في المناهج اللفظية يوجد تعدد احتمالات، الذي يحكمنا هو الاستظهار. طيب هذه جهة من البحث مهمة بدنا نحدد المراد منها، ورح أجلها للدرس القادم. الجهة الثانية اللي بدنا نحدد فيها موقف، أحل لكم ليلة الصيام، الآية صبها أنه ذيلة مش متحدث عن النهار، نحن أصلا بحثنا اليوم في مفطرية الجماعة في النهار. قد يطلع لك واحد يقول لك يحتمل أنه في النهار يحرم الأكل والشرب، لكن في الليل يحرم وطئ النساء، بالنهار لا يحرم وطئ النساء. مين ألق الصيام عن جميع المشتهيات؟ يوجد صوم ليلي في شهر رمضان عن النساء، لأن عادة الناس تأتي أهلها في الليل غالبا. ها يا أخي، ابتداء الإنسان الخالي من كل رواسب قبلية ممكن يكون طبيعة الصوم منع الوطئ في الليل ومنع الأكل والشرب في النهار، ممكن أو مش ممكن؟ إذا واحد خالي الذهن من كل شيء عن الصوم بأن يأتي الشارع يقول لذتكم الليلية أمنعها عليكم الأساسية لإتيان أهلكم، لذتكم النهارية لأساسها الأكل والشرب أمنعها عليكم في شهر رمضان، بأن تكون النساء محللات في النهار مثل ما الأكل والشرب محلل في الليل. بدوا إسا إذا بتحكي مع حدا هالكلام بيضحك. ليش؟ لأن عندنا رواسب. لو تعرينا من هالرواسب كلها ابتداء ممكن الله عز وجل بده يؤدب عبده، مثل ما بده يؤدبه بالجوع والعطش في النهار بده يؤدبه بالامتناع عن النساء في الليل. ما بيلتف كثيرا بالنساء في النهار، ها؟ في موانع كثيرة في النهار. هذا محتمل. فالآية عم تحكي عن الليل ما عم تحكي عن النهار. طبعا كلها إفارات وما وصلنا بعد لنتيجة، بس حتى تفكروا في الموضوع يا إخواني إلى الدرس القادم، ويكون حسن بدء مع شهر رمضان تأملات في كتاب الله عز وجل إن شاء الله تعالى. نلتقي على الخير والهدى، ونسأل الله صياما مقبولا وقياما مباركا، وأن يرفع الله ببركة هذا الشهر الشريف عن هذه الأمة كل غمة ووباء وبلاء إن شاء الله، وأن يعجل فرجها بفرج عظيمها، عجل الله تعالى فرجه الشريف لتندفع عن هذه الأمة كل العلل والأسقام والبلايا والأوهام أيضا، على أمل اللقاء يوم الاثنين إن شاء الله مع شهر رمضان المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.